باب مواطن الوضوء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فادعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وللبخاري: ثم توضعي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا الباب في نواقض الوضوء، والنواقض هي المفسدات، المناقض، مفسدات الوضوء يقال لها نواقض، يعني التي توجب إعادة الوضوء، وأن الوضوء قد زال الأول بهذه الناقض. وذكر المؤلف رحمه الله جملة من الأحاديث في ذلك، منها الحديث الأول ما يتعلق بالنوم. هذا الحديث الأول يدل على أن النعاس خفق على الرأس لا ينقضه، وإنما ينقضه النوم المستغرق. ولهذا كان أصحاب الرسول ينتظر العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وفي الأرض ينامون كما في رواية مسلم، يعني النعاس. فهذا النعاس لا يبطل الوضوء حتى يستغرق الإنسان، يزول شعوره. تقدم في حديث صفوان بن عسان: ولكن من غائط وبول ونوم. فالنوم المستغرق كالبول والغائط ينقض الوضوء. أما النعاس خفق على الرأس وقت الانتظار، هذا لا يبطل الوضوء. والحديث الثاني حديث فاطمة من تابع حبيش أنها سألت النبي أنها تستحاض فلا أطهر، فتدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت حيضها فادعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي لفظ: وتوضأي لكل صلاة، ثم توضأي لكل صلاة. فهذا هو الواجب من الصحابة، تجلس أيام حيضها، ثم إذا أدبرت الأيام مضت أيام حيضها تغتسل وتصلي، وتوضأ لكل صلاة إذا كانت مستحاضة معها الدم دائم، إذا دخل الوقت تستنجي وتوضأ. هذا هو الواجب، لأن هذا لأنها حينئذ من أصحاب الحدث الدائم، فتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت بعد الاستنجاء. والحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه إذا كان يصيبه المذي قال له النبي: فيه وضوء. وفي لفظ: اغسل ذكرك وانثييك. وهكذا جاء المعنى من أحاديث أخرى تدل على أن صاحب المذي يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. والمذي هو اللي يخرج عن أثر الشهوة، المذي عند تحرك النفس للشهوة يحصل المذي، وهو ماء اللزج يخرج من الذكر عند تحرك الشهوة. فما أصاب الثوب منه مرش، كما جاء في حديث عبد الله ليس عنه فيه، أمر أن يرش ما أصابه، وأمر أن يغسل ذكره وأنثيه. في حديث عائشة أن النبي قبل بعض النساء ثم صلى ويتوضأ، رواه أحمد وضعفه البخاري. ورواه أحمد من طريق صحيحة من حديث وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ، وهو سند صحيح. ورواه النسائي من إسناد منقطع عن عائشة أن يتوضأ بأس تقبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ. فهذا يدل على نفس المرأة لا ينقض الوضوء إذا لم يخرج شيء. أما قوله جل وعلا: أو لمستم النساء، فاصطابها المراد به الجماع أو جهة المغايض، هذا الوضوء. أو لمستم هذا الجماع يعني الغسل، هذا هو الصواب. وللعلماء فيها المسح ثلاث أقوال، أحدها أن مس المرأة ينقضه مطلقا، والثاني لا ينقضه مطلقا، والثالث التفصيل إن كان عن شهوة نقض وإلا فلا، والصواب أنه لا ينقضه مطلقا لأن الرسول قبض بعض النساء، والتقبيل يكون عن تلذذ شهوة، وإنما المراد ولمستم مراد به الجماع، فإذا قبل امرأته أو لمسها فهو صحيح إذا لم يحدث، هذا هو الصواب وهذا هو المختار من الأقوال الثلاثة. وفق الله جميعا.
تعظيف البخاري له.
إذا كان جالس متوقع مكان المحادثة كما يقول بعض العلماء واستغرق في النوم هو متمكن في الجلسة،
ولو ذهب عقله استغرق في النوم ينتقل الغلو، ولكن من غائط هو غلو ونوم.
وما فعل معتمدا على فتوى العلماء في هذا الأمر في صلوات سابقة هل
يعيدها؟ لا يعيد إن شاء الله، لكن مستقبل.
في الله عنك تضعيف البخاري له
ما بلغ إلا من طريق ضعفها رحمه الله، لكن رواه أحمد من حديث عائشة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة، وهذا على شرط الشيخين.
حفظ الله يسعدك يا ربي ثيبك، كثير منهن حيضتها ستة أيام سبعة أيام ثم تزيد الأيام تضطرب معها، ولكن لونه لون الدم الحيض
ولو مثل ما قال صلى الله
عليه
وسلم تدع الصلاة أيام حيضها والباقي استحاضة.
تخطف رؤوسهم هل يدل على يتأخرون إلى
صلاة العشاء؟ قد يتأخر بعض العوار.
أحب الله عنك الغطيط، الألفاظ اللي وردت بالغطيط والإيقاظ هذه ما تدل على الاستغراق الله يحسن عمله.
لا نساء قد يصل لها صوته ينعس.
هل يجب الوضوء ولو لم يرد الصلاة؟
نعم
يتوضا ولم يرد الصلاة؟
لا إذا أراد الصلاة أو مس المصحف.
صلى في قراءة أو لمستم؟
ها
في قراءة لمستم فيها قراءة أو لمستم؟
كلها جماعة مغالبة جماعة.
صلى الله عليك أدى سنة الفجر ثم اضطجع ونام مدة عشر دقائق، وإنه نام عشر دقائق أو ربع ساعة ثم استيقظ وذهب إلى المسجد على طول، يعني استيقظ على إقامة الصلاة، هل
إذا استغرق يوما نعم يعيد الصلاة،
يعني يقول ما شعر إلا وهو يقيم تقام الصلاة
ما لم يعلم من نفسه أن استغرق في نومه يعيد، أما إذا كان لا يشك لا صلى الصلاة.
البيهقي حتى أن لا أسمع لأحد غطيطا
ولو قد يقع الصوت والإنسان ينعس، قد يسمع له صوته وينعس.
المدي
التي كانت لها عادة قبل أن تتزوج أو قبل أن تلد ثم تغيرت عادتها زادت يوم أو يومين أو ثلاثة أيام بعد ذلك، هل تجعل استحاضة الزيادة هذه وتمشي على العادة الأولى؟ كانت عادتها ستة ثم زادت، لكن بعد الزواج أو بعد الولادة
ظاهر الأحاديث ما زاد يعتبر استحاضة، لكن إذا كان زاد يوم يومين على حالة الدم اللي تعرف الأمر يسير، قد يقع هذا بعض الأحيان زيادة يسيرة.
أحسن الله إليك، من استيقظ في صلاة الفجر وهو على جنب ولم يلحق وما كان له الوقت أن يغتسل فما حكمه؟
يغتسل يصلي في البيت إذا فات، إذا ما أمكنه يغتسل ثم يصلي في البيت إذا فات الجماعة.
وهل يحرم على المذنب إذا تيمم دخول المسجد والصلاة في جماعة؟
ما يجوز. لا
ما يجوز
ما دام أنه موجود يلزمه الغسل.
كذلك الشيخ صاحب السلس فإن عليه الوضوء لكل صلاة حتى تغيب الشمس، مع تقييد تغيب الشمس الشيخ حتى لا تغيب الشمس
لا يتوضا ويصلي قبل صلاة الشمس، بعد يصلي في وقت مع الناس.
تغيب الشيخ
تغيب
الشمس
وشيخ
ما يعني مثلا يكون على بعد تغيب الشمس
وشيخ
يعني قصد التقييد
وين هو ايه التقييد.
وكذلك صاحب السلس فإن عليه الوضوء لكل صلاة حتى تغيب الشمس.
صاحب السلس يتوضا في وقت الصلاة ما لا يأخر، صاحب السلس يتوضا حتى في وقت الصلاة ما يأخر حتى تصفر الشمس، في الحال يتوضا يستنجي ويصلي على حسب حاله.
هل لمن يعتقد ان لحم الابل ينقض الوضوء ان ياتم بمن يعتقد انه لا ينقض؟ اقول اذا كان شخص يقول ان لحم الابل لا ينقض الوضوء وانا اقول ان لحم الابل ينقض الوضوء، فهل يكون لي اماما؟ يعني اذا اكل لحم ابل وتم صار اماما لي؟
ما أعلم في شيء، إذا كان يعتقد أنه ينقض الوضوء
عفى الله عنك،
هذا ما يقع في مشاعر كثيرة.
يقول الشارح إنه قد الحق بالنوم الإغماء والجنون والسكر بجامع زوال العقل.
الإغماء أشد والجنون أشد والسكر أشد
ويكون ناقض
لا بد. نعم.
بالنسبة للحاج أحسن الله يعني في طواف القدوم وطواف العمرة، الأفضل للحاج أن يلبي في الطواف أم يذكر الله جل وعلا؟ الأفضلية أم يلبي في طواف القدوم
طواف العمرة؟ إذا أسرع في طواف العمرة يقطع التلبية، يشتغل بالذكر.
إذا كان متمتع
يطاف العمرة يشتغل بالذكر يقطع التلبية، كان إذا شرع في العمرة قطع الطواف، إذا شرع في الطواف قطع التلبية، وفي الحج إذا شرع في الرمي قطع التلبية.
أو كان قارب الله
يحفظه، أو كان قارب مثل الحج، إذا شرع في الرمي قطع التلبية.
عفوا الله عنك، المذي ليس تابع للمني بعدم النجاسة؟
لا، المني نجس والمني طاهر، المني نجس والمني طاهر.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل: يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة. وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة. وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث تعلق بنقض الوضوء. الحديث الأول حديث طلق بن علي أنه سئل عن الرجل إذا رأى الرجل يمس فرجه عليه وضوء، قال: إنما هو بضعة منك. هذا الحديث اختلف فيه بصحته العلماء، فقال ابن المدينة أحسن حديث بسرة، والصواب أنه ضعيف وكاذب مخالف للأحاديث الصحيحة، وقال جماعة منسوخ، فهو إما منسوخ وإما كاذب مخالف للأحاديث الصحيحة، فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن مس الفرج ينقض الوضوء كحديث بسرة وما جاء في معناه من عدة أحاديث تدل على أن مس الفرج ينقض الوضوء من الرجل والمرأة جميعا، إذا أفضل بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر انتقض الوضوء، سواء كان الفرج قبل أو الدبر، هذا هو الصواب. أما حديث طلق بن علي فهو إما منسوخ وإما شاذ مخالف الأحاديث الصحيحة. هل يشرع رضي الله عنها من أصابه قيء أو رعاف أو مذي أو قلس فلينصرف ويتوضأ ثم ليبني على صحته؟ ضعيف كما ذكر المؤلف عن البخاري، هو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد في أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج من شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الإنسان قد يعرض له شكوك وأوهام أن خرج من ريح أو بول، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوت أو يجد ريحا، يعني حتى يتحقق. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه سئل صلى عن الرجل يشكل عليه يسوس خرج منه شيء، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجرحا. فالإنسان إذا وسوس هل خرج من بوله من ذكر الشيء أو من دبره ريحه، فإنه يبني على الأصل وهو اليقين ولا ينصرف ولا يخرج من المسجد، هو على طهارته حتى يتحقق ويجزم أنه خرج منه شيء، إرغم للشيطان وفق الله
أحسن الله إليك يا شيخ. من قال جمعا بين الحديثين أن من مس ذكر بشهوة أن هذا
لا ما لا أصل لا.
ومن مس بغير شهوة
لا ما لا أصل هذا من الرأي رأي مجرد لا أصل.
وش الدليل أنه منسوخ؟
رأي مجرد الحديث الصحيح لأنه بعض الرواية جاء قدم على النبي وهو يبني المسجد ويؤسس المسجد. اللهم صل وسلم
عليك. في حديث ثاني الأخير يجد ضعاف أو قلس أو مذي
أي علم بيّن أنه ضعيف لا يصح. نعم إيش نبض الفرج؟ نعم ثابت نعم باليد فقط باليد فقط. نعم على ولا الوضوء أحوط يعني جاء في بعض هذه التوبة إذا قال النبي قال فتوضى إذا توضى منه احتياط وما حد يدعي ضعيف.
أثناء الغسل
الجنابة نعم
لا يلزم مس الفرج
لا مو بلزم يمر عليه الماء ويكفي من مس فرجه يعيد الوضوء يعيد الوضوء بعد الغسل ولا يستنجي قبل يستنجي يغسل فرجه قبل على السنة النبي كان يغسل فرجه أول ثم يتوضا وضوء الصلاة ثم يفيض الماء على بدنه هذا هو السنة ويكفي غسل الفرج الأول وإذا مر الماء عليه زود خير. نعم إذا مستها أمها أو أبوها يتوضا لا ما يضر لا بيده لا بد باليد إذا مس بيده أما إذا مس رجله وغيره ما يضر. نعم طبيب يتوضا إذا مس فرج المرأة أو الرجل يتوضا إذا كان مس اللحم اللحم يتوضا أما من وراء حاجة ما يتوضا لو مس فرجه من وراء السراويل أو من وراء الإزار أو من وراء القميص ما ينتقض. نعم لا بس اللامس لا بد إذا كان حائل بينهم إذا كان قد حال بينهم من شاشات لا ينقض الوضوء.
المراد باليد هو الكف فقط ولا كل
يده؟ الكف بس من أطراف الأصابع إلى مقصد الكف.
ترون عدم النقض إلا مما خرج من السبيلين؟
نعم
ترون عدم النقض إلا مما خرج من السبيلين بقية الجسد يعني لا ينقض الوضوء مثل الرعاف وغيره
هذا في التفصيل أقول في التفصيل إذا خرج من دم كثير الأحوط الوضوء فاحش إذا خرج من كذلك القي الأحوط الوضوء أما الوجوه محل نظر لكن هذا الأحوط الذي نص عليه جمع من العلم أنه ينتقض به الوضوء إذا كان فاحش دم فاحش أو قي فاحش يكون من باب الاحتياط والخروج من الخلاف. نعم
احتياط لا يلزم الله
من باب الخروج بخلاف العلماء دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وعلقه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد هذه الأحاديث كلها تتعلق بالوضوء. حديث جابر بن سمرة يدل على أن لحوم الإبل يتوضأ منها أما لحوم الغنم فلا يجب الوضوء منها من توضأ فلا بأس ومن ترك فلا بأس ولهذا قال إن جئت وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مسجد النار ثم ترك ذلك، فصار الأمر للنبي من توضأ فهو أفضل ومن ترك فلا بأس. أما لحوم الإبل فالواجب الوضوء منها لقوله صلى الله عليه وسلم توضأ لما توضأ من الإبل قال نعم يتوضأ منها، في حديث البراء بن عازب توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم، هذا يدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل. وحديث أبي هريرة وصلى الله عليه وسلم غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ حديث ضعيف، والمنكر فيه قوله ومن حمله فليتوضأ هذا هو منكر منه. أما تغسل الميت فهو يسحب معه غسل كما جاء في الحديث الآخر سيأتيكم إن شاء الله في بحكم الجنوب كان بيغتسل من غسل الميت. ولما توفي أبو بكر رضي الله عنه استفتت زوجته الصحابة هل يجب عليها الغسل، وكان يوما باردا فقالوا لا يجب عليه، هو مستحب وليس بواجب من غسل الميت. أما حديث من حمله فليتوضأ مثل ما قال رحمه الله ليس بصحيح ولا يثبت به شيء، حمل الميت لا يستحب له وضوء ولا يجب له وضوء حمل الميت. ثالث كذلك حديث عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أن في كتاب كتبه رسول عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا يوافق ما تقدم حديث بسرة بن صفوان لا تالك في مس الفرج لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا يدل على أن المصحف